بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في تكبيرة الإحرام.
غير المغيب الأول يا رحمة الله سبحانه الذي لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول كلامنا في دفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فذكرنا أن هذا على وجه الاستحباب دون الوجوب، يعني الوجوب الشرطي، ولازم ذلك هو جواز التكبير من دون رفع اليدين كما ذكره قدس الله نفسه المسيح، وذكر أنه لا يبعد جواز العكس فهو رفع اليدين من دون تكبيرتين. قلنا إن هذا لم يدل دليل على جوازه، يعني جوازه بعنوان أنه عبادة، وإلا في نفسه رفع اليدين ليس من المحرمات. أن يكون مستحبا ويضاف إلى المولى لم يدل دليل على ذلك، لا من رواية صحيحة ولا غير صحيحة. لأما ما في بعض الروايات من أن رفع اليدين استهال وخضوع وخشوع، فهذا يختص برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا على الإطلاق، ولكنه رجاء لا بأس به. فإن لم يدل دليل على الاستحباب يكفي الاتيان به رجاء احتمال كونه مأمورا به. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكيفية المذكورة في رفع اليدين هو أفضل الأفراد، وإلا فيجوز رفع اليدين بغير الكيفية المذكورة. يدل على ذلك من الروايات ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه من رفع يديه وتقليبهما، فهذا مطلق، فيدل على أن رفع اليدين مستحب على نحو الإطلاق. لما ورد من الكيفية في سائر الروايات من رفع اليدين إلى حيال الوجهين أو إلى الأذن أو إلى النهر، يعني ما دون الوجه بقليل، لا يكون شيء من ذلك مقيدا لهذا المطلق على ما هو الميزان من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات، فيبقى المطلق على إطلاقه ويهمل المقيد على أفضل الأفراد. ومن هذا القبيل بل جعل باطن اليدين إلى القبلة، يعني استقبال القبلة بباطن اليدين، لا يعتبر هذا في رفع اليدين. لو رفع يديه بغير ذلك أيضا عمل بالمستحب، وإن كان هذا هو الأفضل. وذكر قدس الله نفسه أنه يجوز رفع إحدى يديه دون الأخرى، فحال التكبير يرفع إحدى اليدين رجاء لا بأس بذلك. وأما الجزم بالاستحباب فلم يدل عليه دليل. جميع الروايات الواردة في المقام كلها واردة في رفع اليدين معا، وأما رفع إحدى اليدين دون الثانية يحتاج ثبوت الاستحباب فيه والجزم بالاستحباب إلى دليل يدل على ذلك، فلم يدل عليه دليل. لما ورد إن رفع اليدين استحال على أن السند ضعيف سند هذه الرواية أيضا مورده رفع اليدين كون إهدى اليدين استهالا وخشوعا وخشوعا يحتاج إلى دليل فهذا لا دليل عليه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الشك في تكبيرة الإحرام وفي هذا بل صرف قد يفرز الشك في أصل تكبيرة الإحرام في أصل وجوده لا يدري أنه كبر للإحرام أم لم يكبر. إذا فرز هذا الشك قبل الدخول في الغير بأي معنى كان الغير لا يدري أنه كبر أم لم يكبر بعد لم يشرع لا في القراءة ولا في الاستعاذة ولا في دعاء التوجه ولا في أي شيء. معلوم أن هذا من الشك في المهال ولا بد من الاعتناء به على ما يدل عليه الروايات الواردة في قاعدة التجاوز. فإن مفهوم تلك الروايات أنه إذا لم يدخل في الغير فشكه شيء لا بد أن يعتنى به. إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فبالمفهوم يدل أنه إذا لم يدخل في الغيب فيعتنى بهذا الشك على ما يقتضيه الاستصحاب. أيضا مقتضى الاستصحاب أنه لم يكبر فلا بد من الإتيان بالتكبير فلا يعتنى بالي بهذا الشك يحكم معه بالعدم بمقتضى الأصل. الأصل عدم الإتيان بالتكبير فلا بد من الإتيان بالتكبير. فقد يفرز أن هذا بعد الدخول في القراءة بعد ما شرع في القراءة شك في أنه كبر أو أنه شرع في القراءة ابتداء من دون تكبير فهذا مورد الناس. صحيح الزرارة شك في التكبير أو في الأذان والإقامة بعد ما قرأ شك في الركوع بل شك في القراءة بعد ما ركع شك في الركوع بعد ما سجد. سأل زرارة عن هذه المسائل فأجاب الإمام عليه السلام بعدم الاعتناء ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أعطى ميزانا كليا وقانونا كليا ينطبق على هذه الموارد وغير هذه الموارد. فهذا مورد للشك بعد التجاوز والشك بعد التجاوز لا يعتلى به فيبني على أنه كبر ويتم قراءته. فإذا فرزنا أنه شك في التكبير ولم يدخل في القراءة لكن دخل في أمر آخر من المستحبات كالاستعاذة أو دعاء التوجه ونحو ذلك فهل يعتنى بهذا الشك يعني لا بد من إعادة التكبير أو لا يلزم إعادة التكبير تجري قاعدة التجاوز هنا؟ هذا مبني على ما ذكرناه عند البحث عن قاعدة التجاوز مفصلة. تكلمنا في هذه المسألة وأن كلمة الغيب التي وقعت في التهيئة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ما هو المراد من هذه الكلمة؟ هل المراد بهذه الكلمة مطلق ما يكون مغايرا للشيء حتى إذا كان من الأفعال العادية؟ هل المراد هو ما يكون مترتبا على هذا الشيء ويكون من أجزائه ومن سنخه أو مطلق الغيب ما يكون مترتبا عليه فإن لم يكن من الأجزاء؟ محتملات المسألة ثلاثة. قد يحتمل كما احتمله الماتن قدس الله نفسه في فروع الخلال أن المراد به مطلق الغيب وإن لم يكن مما هو مترتب على ذلك فليصدق أنه دخل في غيره فلا يعتنى بهذا الشك. وقد يقال إنه ظاهر فيما يكون مترتبا على هذا الشيء ولكن أعم من أن يكون من الأجزاء الواجبة يعني من سنخه أو يكون من الأجزاء المستحبة. مثلا الإبراء إنما هو بالترتب فقد يقال فأنه لا بد من أن يكون ما دخل فيه من الأجزاء الواجبة، يعني من السنق ما يشك فيه، فيدخل في غير المترتب عليه وهو من سنقه. إذا أما الوجه الأول أن يراد به مطلق الغير، وإن لم يكن مثلا لا يكون مترتبا عليه، فلا يصح أن يقال إنه خرج من شيء ودخل في غيره، لأن هذا ملغى وجوده في حكم العذر. فلو فرضنا أنه قام إلى الركعة الثالثة في الصلاة وشك في الإتيان بالسجدتين، أو أنه لم يأتي بالسجدتين، أو أنه لم يأتي بالسجدتين وعلم بأنه لم يأتي بالتشهد، يعني هذا القيام زائد جزما، ولا بد من هدم هذا القيام لتدارك التشهد، فلا يصدق أنه خرج من شيء ودخل في غيره، لأن القيام هذا القيام غير مترتب على السجدتين، بل هو أمر زائد، فلا يصدق التجاوز عن المحل والتجاوز عن الشيء بعد لم يتجاوز، لأن وجود القيام وعدمه سيان والتشهد بعد لم يأتي به، فلا بد من الهدم الإتيان بالسجدتين. وأما إذا قلنا بأن المراد من هذه الكلمة خرجت من شيء ودخلت في غيره مطلق ما يصدق عليها أنه غير، ومعلوم أن القيام غير السجدتين، فلا يعتني بالسجدتين بالشك، فيهدم القيام ويأتي بالتشهد فقط. فهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه. وأما الوجه الثاني وهو الدخول في أمر مترتب إلا أنه ليس من جنس المشكوك فيه، المشكوك فيه هو الجزء الواجب والمأتي به هو أمر المستحب، كالقنوت مثلا يشك في القراءة وهو في القنوت لا يدري أنه قرأ أم لم يقرأ، أو يشك في التكبير وهو حال الاستعاذة لا يدري أنه كبر أم لم يكبر، فهل يكون داخلا هذا داخلا في الكبرى الكلية التي وردت في الصحيحة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء أو لا يدخل في ذلك؟ كلمة غير وإن كانت مطلقة إلا أن سؤال الإضرار يعني مورد سؤاله شك في التكبير بعد ما قرأ، يا شك في الأذان والإقامة، وشك في القراءة بعد ما ركع، وشك في الركوع بعد ما سجد، هذه الأسئلة وإعطاء الإمام عليه السلام قائلة كلية، قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، في بعض الروايات جاوزت، لا يفهم من ذلك أزيد من أن يكون الدخول في الغير غيرا يكون مسانقا لذلك، يعني من جنسه، فالدخول في الأجزاء المستحبة بل لا يكون المطلق، لا يحرز أن الإطلاق شامل لذلك، وأن الشك فيه شك بعد التجاوز بعد في محله، لم يدخل في جزء آخر مترتب على ذلك، ولا سيما على ما ذكرناه غير مرة من أن الجزء المستحب لا نتصوره أصلا، بل هي أمور مستحبة ظرفها الصلاة، والصلاة ظرف لهذه الأمور، لا أنه من الجزء المستحب، جزء ومستحب لا نعقل له معنى، بل هو خارج عن الماهية ومستحب في واجب، ظرفه هو الواجب. إذن الشك شك في المحل وشك قبل التجاوز وقبل الدخول في الغيب، فلا بد من الاعتناء بالشك، ولا يكون هذا مثل الشك في التكبيرة بعد القراءة، القراءة من الأجزاء الواجبة، فإذا شك في التكبيرة بعد القراءة فهذا الشك شك بعد التجاوز. ومما يؤكد ما ذكرناه أنه لو فرضنا أن المكلف شك في أصل الإتيان بالصلاة فلم يدر أنه صلى أو لم يصلي، ولكن رأى نفسه مشغولا بالتعقيد الذي هو مترتب على الصلاة، إلا أنه ليس من سنف الصلاة مستحب بعد الصلاة، أفيظن أن فقيها يفتي في المقام بعدم وجوب الصلاة، يعني عدم وجوب الإتيان بالصلاة لقاعدة التجاوز باعتبار أنه شك في الشيء وقد دخل في غيره، خرج عن محله ودخل في غيره؟ لا نحتمل هذا أبدا. الذي قال بذلك مثل الماثن قدس الله نفسه وغيره، إنما قالوا به عند الشك في الأجزاء لا عند الشك في الإتيان بأصل العمل. فلو فرزنا أنه شك في أصل العمل ولكن دخل فيما بعده من تعقيد المسألة، رأى نفسه أنه يسبه تسبيحة الزهراء سلام الله عليها أو غير ذلك من التعقيد، فهل يمكن أن يقال إنه لا يأتي بالصلاة لا يعتني بهذا الشك لأنه شك في الشيء بعد تجاوز المحل؟ لا نحتمل هذا. إذن فالظاهر هو لزوم الرجوع في مثل ذلك والاعتناء بالشك لمفهوم قاعدة التجاوز وللاستصحاب استصحاب عدم الاتيان بالتكليف. نعم يجوز له احتياطا أن يأتي بالتكبيرة رجاء، يقصد أنه إذا أتى بتكبيرة الإحرام فهذا تكبير مستحب، وإذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام فهذه تكبيرة الإحرام لا بأس بذلك. وقلنا سابقا في بحث الزيادة أن زيادة تكبيرة الإحرام مبطلة للصلاة فيما إذا أتي بها بعنوان الزيادة، أما إذا أتي بعنوان الرجاء فلا يكون هذا داخلا في الزيادة. وبعبارة أخرى قلنا إن الذين تكبيرة الإحرام ركن بمعنى أن نقصانها عمدا وسهما مبطل للصلاة، فأما بالنسبة إلى الزيادة فتابع للدليل، دليلنا من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وهذا يختص بالعامد دون الناسي، فعليه فلو أتى بتكبيرة رجاء لا بعنوان تكبيرة الإحرام جزما لا يحتمل الصلاة، فهذا يكون احتياطا، لإلا فمن الجائز رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بتكبيرة الإحرام جزما بمقتضى الاستصحاب. هذا كله فيما إذا شك في وجود تكبيرة الإحرام، وأما إذا شك في صحة تكبيرة الإحرام علم أنه سبب ولكن لا يدري أنه أتى بها صحيحة أو أتى بها ملهونة مثلا لفقد شرط أو وجود مانع وقعت التكبيرة ملهونة وغير مسقطة للأمر، قد يفرز هذا بعد الدخول في الغيث، كما إذا كان هذا الشك بعد الدخول في القراءة لا ينبغي الشك في عدم الاعتناء بمثل هذا الشك، فإن الشك في الصحة لا يقصر عن الشك في أصل الوجود، بل هو راجع إلى الشك في الوجود بالدقة، لأن المراد بالوجود وجود المأمور به لا وجود الطبيعة كيفما اتفق، ويشك هذا أن ما كان جزءا من الصلاة المقيد بقيود وجودية وعدمية هل وجد ذلك أم لم يوجد؟ فشك في الشيء بعد التجاوز فلا يعتني به، فهذا لا ينبغي الإشكال فيه. وإذا فرضنا أن هذا الشك كان قبل الدخول في الغيب بمجرد الفراغ من تكبيرة الإحرام شك في أنها صحيحة أو وقعت غير صحيحة، هذا مبني، يعني حكم هذه السورة مبني مما ذكرناه في البحث عن قاعدة التجاوز، من أن قاعدة الفراغ فرقنا هناك بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، قلنا إن قاعدة التجاوز موردها الشك في الوجود،
لم
نتحدث الفراغ، موردها الشك في السفاه، يعني العلم بالوجود، هذا الموجود صحيح او ليس بصحيح، جامع الوجود بين الصحيح والفاسد معلوم، ولكن خصوصيه الصحه مجهوله. هل تعم قاعده الفراغ الاجزاء ايضا، او انها مبنيه على هذا، انها او انها مختصه بالمركب بما هو مركب، كما اذا شك في صحه الوضوء مثلا بعدما فرغ، او صحه الغسل او الصلاه او غير ذلك من العبادات كالطواف مثلا، شك في صحته صحه المركب، او ان قاعده الفراغ او ان هذه القاعده يعني قاعده الفراغ تشمل الاجزاء ايضا. قلنا انه لا مانع من شمولها للاجزاء، وكلتا القاعدتين اي قاعده التجاوز وقاعده الفراغ قلنا انهما تندرجان تحت عنوان واحد وهو التجاوز. المزي كل شيء مما قد مضى فامزه كما هو، العبره ان يكون الشك متعلقا بامر ماض يصح ان يقال انه مضى. اذا كان الشك في الوجود لا يسبق المزي الا بالدخول في الغيب، ما لم يدخل في الغيب لا يصح ان يقال مضى. كيف مضى التكبير ونشك في اصل وجوده، او كيف يسبق المزي على الركوع انه مضى الركوع مع اننا نشك في اصل مزيه، انما يسبق المزي والتجاوز الدخول في الغير اذا دخل في السجود، بما ان محل الركوع كان قبل السجود فيصح ان يقال انه مزى. كل شيء مما مزى فامزه كما هو مولد قاعده التجاوز، اعتبر فيه الدخول في الغير لتحقيق عنوان التجاوز والمزي، فإن عنوان التجاوز والمزي لا يسبقان إلا بالدخول في الغيب. فأما إذا كان الشك شكا في الصحة لا في الوجود، فالمزي يتحقق بنفس الفراغ، دخل في الغير أم لم يدخل في الغير. يصح أن يقال إن التكبيرة الماضية التكبيرة الواقعة المحققة نشك أنها صحيحة أو ليست بصحيحة. ينطبق عليه قوله عليه السلام كل شيء مما قد مضى فأمزه كما هو، يعني لا تعتني بالماضي بالشك في الماضي وأمزه كما هو، أي ابن على السهى. وفي بعض الروايات الطهارة والصلاة، اما بعضها مطلقه يعني بعضها مقتضى كل شيء مما قد مضى من طهورك وصلاتك فامزه كما هو، وبعضها مطلق كل شيء مما قد مضى فامزه كما هو. فعلى ما ذكرنا والتفصيل في البحث عن القاعده، فعلى ما ذكرنا من ان قاعده الفراغ لا تختص بالمركبات بل تعم المركبات والأجزاء، لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في المقام والحكم بصحة التكبيرة. ذكر قد نفى الله نفسه أن الأهوات إبطال الصلاة، ثم الأهد المنافيات، ثم الإتيان بها صحيحا، وهذا عجيب منه قدس الله نفسه. إذا بنينا على أن إبطال الصلاة محرمون كما ادعي عليه الإجماع، واحتملنا في المقام صحة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ كما هو المختار عندنا، طبعا الماتن يحتمله ولو لم يبني، كيف يكون الاحتياط بالإتيان بعمل محرم أو محتمل الحرمة؟ كيف يكون هذا من الاحتياط؟ الاحتياط أن يبطل الصلاة بأحد المنافيات ثم يستأنف الصلاة من الأول لا يكون، بل نعم قد أتى بالواجب جزما، إلا أنه لا يكون احتياطا، بل يحتمل أن يكون هذا العمل حراما، والأهلات إذا أراد الإنسان أن يهداه الأهلات أن يتم صلاته هذه ثم يستأنف بعد ذلك، لا أنه يبتل ويستأنف الصلاة بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كبر فلم يدري أن هذه التكبيرة تكبيرة الركوع أو أن هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، يعني لا يدري أنه كبر للإحرام قبل ذلك، فقرأ لهذه التكبيرة تكبيرة الركوع أو أن هذه أول تكبيرة للصلاة وهي تكبيرة الافتتاح بعد لم يقرأ، يبني على أنه تكبيرة الإحرام، والوكل فيه واضح. فإن مرجع هذا الشك إلى أنه هل أتى بالقراءة في هذه الصلاة أو لم يأت بالقراءة في هذه الصلاة، لأنه يدري أنه أتى بتكبيرة الإحرام جزما إما هذه أو قبل ذلك، ولكن يحتمل أن تكون هذه هي أول تكبيرة في الصلاة فبعد لم يقرأ، والشك شك في المحل حيث إنه لم يدخل في الركوع، فلا بد من الإتيان بالقراءة والبناء على أن هذه تكبيرة الإحرام. الكلام في القيام إن شاء الله.